أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. تحدثنا في اليوم الماضي عن الاختلاف في الأدلة اللفظية التي ذهب بعضهم فيها إلى الاستحسان، ولكن ذكرنا أن المصنف ذكر أنه لا بد أن نبسط المسألة وأن نتحدث عن المواضيع حتى نعرف في أي المواضيع والمتعلقات يمكن الاستناد إلى الاستحسان. ذكرنا المورد الأول فيما إذا كان فيه الدليلان لفظيين، وقلنا الدليلان اللفظيان إنما يتصور التناقض بينهما في أحد حالتين، في إحدى حالتين. الحالة الأولى التزاحم، وقلنا أن التزاحم هو تناقض في ظرف الامتثال، وذكرنا مسائل ترجيحية فيما يتصل بين المتزاحمين. اليوم يبدأ المصنف بذكر الحالة الأخرى، إلا وهي التعارض، وقلنا أن التزاحم هو تناقض في الامتثال، بينما التعارض يكون منشأه اختلافا بين الدليلين اللفظيين. التعارض، معنى كلمة التعارض اختلاف وتناقض منشأه الدليلان اللفظيان، بخلاف التزاحم. التزاحم لا يوجد اختلاف في الدليلين اللفظيين، وإنما في ظرف الامتثال وقع التزاحم بين الأمرين، بينما التعارض لا. التعارض فهمنا هذا الدليل متعارضا مع دلالة الدليل الآخر. يقول المصنف هنا إذا وصل بنا المقام إلى القول بأن هنا تعارض بين دليلين، فهل تصل النوبة إلى الاستحسان؟ يعني مباشرة إذا تعارض دليلان نقول بالاستحسان، نحسن أيا من الدليلين فنأخذ به، أم أن التعارض له شروط ومن ثم بعد الشروط فإن له طرائق ترجيحية معينة؟ كما تعلمون بالنسبة إلى التعارض عندنا طرائق ترجيحية معينة، يجب على أساس هذه الطرائق أن نقدم أحد الدليلين على الدليل الآخر. يذكر المصنف بعض هذه الطرائق الترجيحية. الطريقة الأولى كما إذا كان تعارض بين العام والخاص، قد يكون دليل عاما ودليل آخر خاصا. قال بعضهم بأن هنا تعارض، ولكن ذكرنا في مبحث العام والخاص بأن العلاقة بين الخاص والعام ليست تعارضا، وإنما هو تعارض بدوي يتصوره المكلف. ولماذا؟ لأن الخاص يقدم على العام، الخاص يقدم على العام، والعام يحمل على الخاص في هذا المورد. ففي الحقيقة هنا لا يوجد عندنا تعارض بين العام والخاص، لأن الخاص هو المقدم. وذكرنا سبب تقديمه أيضا، سبب تقديم الخاص على العام أن الخاص أكثر ظهورا من العام. الخاص أكثر ظهورا من العام. حينما أقول أكرم العلماء ثم أقول أكرم العلماء العدول، فلا شك أن الخاص هنا أكثر ظهورا وأقوى ظهورا من العام، فيقدم الظاهر الأظهر على الظاهر، صح ولا لا؟ الأظهر يقدم على الظاهر، والأكثر ظهورا يقدم على الظاهر، والخاص هو من هذا القبيل. هذا مورد. من الموارد الأخرى في قضايا التعارض أيضا أن نقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. قد تكون عندنا علاقة متناقضة بين دليلين، ومثالهم مشهور في ذلك، إذا شككت فابني على الأكثر، إذا شككت فابني على الأكثر، صح ولا لا؟ شنو مفهوم هذا الدليل؟ مفهوم هذا الدليل بأن كل إنسان شك يجب عليه البناء على الأكثر. لكن يجي عندنا دليل آخر يقول لا شك لكثير الشك. سؤال، كثير الشك ينتظم في القاعدة الأولى أم لا ينتظم؟ لا ينتظم. ليش لا ينتظم؟ لأن الدليل الثاني دليل حاكم على الدليل الأول، فهو يخرج كثير الشك من انتظامه في الدليل الأول، ولذلك سمي الدليل الثاني بكونه دليلا حاكما والأول دليل محكوم. هذه صورة من علاجات التعارض في الروايات. صورة أخرى يقول المصنف العلاج بين الناسخ والمنسوخ. عندك دليلان، أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، فيقدم الناسخ على المنسوخ. طيب، فإذا المصنف يقول هذه موارد، هذه الموارد قطعا لا يمكن لنا أن نستخدم فيها الاستحسان. زين، بالإضافة إلى ذلك يقول المصنف عندنا مرجحات، وهذه المرجحات يمكن أن نطلق عليها بأنها مرجحات تتصل بنفس النص اللفظي. شلون يعني مرجحات تتصل بنفس اللفظي، بنفس النص اللفظي؟ مثلا موافقة الكتاب ومخالفته، مثلا مخالفة العامة وموافقتها، صدور الحديث من جهة التقية، هذه كلها موارد، شهرة الحديث عن الحديث الآخر، هذه كلها أيضا موارد تستخدم في مجال التعارض بين الروايتين. فإذا كان عندك حديث مخالف للكتاب فاضرب به عرض الحائط مثلا، فإذا من مرجحات باب التعارض أن أحدهما إذا كان موافقا للكتاب يؤخذ به، والآخر المخالف للكتاب يترك، وكذلك الموافق للعامة يترك والمخالف للعامة يؤخذ به، لأن فيها الرشاد كما ورد في الحديث الصحيح عن الصادق عليه السلام. هذا أيضا من ضمن مرجحات باب التعارض. خلاصة يريد أن يقول مصنف بأننا إذا تعارض دليلان لا مصير عندنا إلى الاستحسان، مو نستحسن أحد الدليلين على الآخر، وإنما كل شيء على أصوله في التزاحم. أكو ذكرنا بعض المرجحات وطرائق الترجيح، في التعارض كذلك ذكرنا بعض المرجحات وطرائق الترجيح، فلا تصل النوبة إلى الاستحسان. هذا كله في المورد الأول، وهو فيما إذا كان الاختلاف في دليلين لفظيين. نجي إلى المورد الثاني، وهو فيما إذا كان الاختلاف بين دليلين غير لفظيين. تعارض واختلاف لكن بين دليلين غير لفظيين، مثلا تعارض بين الاستصحاب والبراءة في مسألة معينة. طيب، شيء كان محرما شككنا في رفع حرمته، ماذا نقول؟ استصحاب بقاء الحرمة، حكم الحرمة، صح ولا لا؟ هذا الذي نقول به. زين، أو لا يمكن لقائل أن يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه؟ لأننا نستصحب الآن، قضيتنا في قضية خلاف بين الاستصحاب وبين البراءة، بين الاستصحاب وبين الاحتياط، بين الاستصحاب وبين التخيير، المهم بين هذه الأصول الأربعة. يقول المصنف هنا أيضا لا مجال إلى الاستحسان، وإنما نقدم أسبقهم رتبة. وعادة قالوا بأن الاستصحاب أقوى الأصول العملية، ولذلك سمي بعرش الأصول وفرش الأمارات. الاستصحاب سموه عرش الأصول، عرش الأصول يعني في مقدمة الأصول الأربعة، وفرش الأمارات يعني عند علقة بالأمارات من جهة الحجية. فالاستصحاب عادة يقدم على غيره إذا كانت عرضا بينه وبين غيره، يقدم السابق رتبة. وهذا التقديم ما إلى مدخلية بالقياس وغير القياس. طيب، تساوى الأمران، تساوت الرتبة بين الاستصحاب وبين البراءة، بين كذا وكذا، يقول المصنف آنئذ نعود إلى التساقط، يتساقطان، نعود للقواعد العامة، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. بس طبعا هذا الكلام سوف نفصله أكثر في باب التعارض والتراجيح. يعني الآن افترض الآن كان عندنا تعارض بين استصحاب وبين براءة، صح ولا لا؟ قال المصنف إذا تعارضا تساقطا، صح ولا لا؟ تساقطا، نرجع إلى القواعد العامة، كل شيء لك حلال. طيب، هو هل هنالك فرق بين كل شيء لك حلال وبين البراءة؟ لكن هنا ليس أخذا بالأصل وإنما أخذا بالقاعدة، وسوف يأتي تفصيله في باب التعادل والتراجح إن شاء الله. فإذا المورد الثاني أيضا يقول المصنف لا مجال للاستحسان فيه. يبقى عندنا المورد الثالث، وهو فيما إذا كان الاختلاف بين دليل لفظي وآخر غير لفظي، دليل لفظي وآخر غير لفظي، أيهما يقدم؟ لا شك أن الأدلة اللفظية هي التي تقدم. هنا الدليل اللفظي هو يقدم، هو حاكم وهو مقدم على الأصول الأخرى، إذ لا قياس، لأنه كما ذكرنا مرارا بأن الأصول إنما تستخدم في ظرف الشك، بينما الدليل اللفظي دليل علم فنستند إليه ونقدمه على الأصول. زين. مضافا إلى أن المصنف مثل ما ذكرنا في تعاريفهم الاستحسان، يقول تعاريفهم الاستحسان غير منضبطة. بعض الأحيان تفهم من الاستحسان أنه مصلحة، بعض الأحيان تفهم من الاستحسان أنه عرف، بعض الأحيان تفهم من الاستحسان على أنه انعكاس على حالة النفسانية عند المجتهد. يقول هذه ما لها ضوابط، والاستناد إلى هذه التي لا ضوابط لها مشكلة في الشريعة. زين، ما هي أدلة الاستحسان عندهم؟ يستدلون بأدلة. الدليل الأول دليل من الكتاب العزيز، وهما يستدلون بآيتين من القرآن على حجية الاستحسان. الآية الأولى قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الآية الثانية قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. آيتان الإحسان موجود فيها، الاستحسان موجود فيها، زين، حتى الاستنساخ موجود في القرآن الحكيم، وما ننسخ من آية أو نستنسخ قضية لكن هنا كيف يمكن الاستدلال بهاتين الآيتين على حجية الاستحسان؟ قالوا إن الله عز وجل هنا مدحهم على اتباع الأحسن، والاستحسان هو تخير بين الدليلين وأخذ الأحسن منهما، صح ولا لا؟ والله عز وجل هنا مدحهم في الآية الأولى الذين يسمعون القول فيتبعون أحسن، والثانية اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. بل في الآية الثانية إلزام باتباع الأحسن. يمكن الآية الأولى مي واضحة فيها الإلزام، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بينما الآية الثانية واضحة في الإلزام، أمر فعل أمر، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. يقول المصنف والرد على هاتين الآيتين زهر. لماذا؟ يقول لأن لفظ الأحسن هنا استخدم في المعنى اللغوي، وأنتم تريدون الاستدلال على حجية طريق شرعي وهو الاستحسان. أنتوا الآن تريد تستدلوا على الاستحسان اللي هو طريق شرعي. الآيتان تتحدثان عن معنى كلمة الحسن والأحسن، ولكن بمعناها اللغوي، فهنا لا يفهم وجود استدلال من الآيتين على الاستحسان بالمعنى المصطلح. أنتوا عندكم الاستحسان معنى مصطلح، وهو أنه طريق شرعي يقدم العمل بأحد الدليلين على الدليل الآخر، بينما معنى الآيتين في الحسن والأحسان إنما هو راجع إلى ماذا؟ إلى المعنى اللغوي، الأحسن من الجهة اللغوية، لا الأحسن بالمعنى الإصطلاحي الذي تقصدونه أنتم. ولذلك واقعا لا يمكن أن نقول بأن هاتين الآيتين تصلحان للدليلية، لا يمكن ذلك. نعم، إذا يقول المصنف إذا رجعنا إلى التعاريف، قلنا أن من أفضل التعاريف الأخذ بأقوى الدليلين، من أفضل تعاريف الاستحسان الأخذ بأقوى الدليلين. يقول إذا قلنا بأنه الأقوى من الدليلين يمكن التأييد بهاتين الآيتين، بس عندنا مشاكل أخرى سوف نذكرها في الرد على ذلك. إذا قلنا أقوى الدليلين فيتبعون أحسنه، زين، أو قضية اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، إذا قلنا الأخذ بأقوى الدليلين يمكن، لكن كلامنا سوف يأتي، هل أن الاستحسان هو دليل في قبال الكتاب وقبال السنة حتى نفرد له طريقا شرعيا؟ هذا الكلام سوف يأتي. طيب، هنا المصنف يشير إلى مسألة، يقول الآية الأولى تقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحسن يعني شنو؟ عندنا دليلين. أحسن هي أفعل التفضيل، ما هو أفعل التفضيل؟ هل يسلب المفضل به عن آخر، يسلبه، أم يزيد الطرف الآخر شدة؟ يزيد الطرف الآخر شدة. حينما نقول محمد أكرم من حسن مثلا، هو حسن كريم، ولكن زيادة كرم عند محمد. هنا أيضا في الآية المباركة الله عز وجل يريد يشير إلى هذا المطلب، يستمعون القول فيتبعون أحسن. كلاهما حسنون، ولكن أحدهما أحسن من الآخر. لكن يقول المصنف هل قضية الحسن والأحسنية هذه قضية راجعة إلى الكتاب والسنة؟ راجع إلى الكتاب والسنة في تحديد ما هو الحسن وما هو الأحسن، وهل أن هذا الدليل هو أحسن أم أن ذلك الدليل هو أحسن؟ هذه مو راجعة إلى المجتهد، وإنما راجعة إلى الشارع، خصوصا بملاحظة ما ذكرناه في المقدمة من مرجحات التعارض والتزاحم. يمكن أنت يعجبك تقديم هذا الدليل، لكن تشوف الشارع المقدس سياقه في المزاحمة تقديم هذا على هذا، أو سياقه في التعارض تقديم هذا على هذا، فلا يمكن الاستناد لذلك. بالخلاصة يقول السيد الحكيم، يقول الآيتان أجنبيتان عن عوالم جعل الحجية للاستحسان. الآيتان أصلا سياقهم ليس في هذا الباب، في باب الحديث عن طريق شرعي، وإنما هما في سياق الحديث عن طريق لغوي، الأحسن بالمعنى اللغوي. هذا استدلالهم من الكتاب. وأما استدلالهم من السنة فرواية عن ابن مسعود، رواية عن عبد الله بن مسعود، من أنه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، أو ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هذه رواية منقولة عن ابن مسعود. لكن يقول المصنف عندنا ردود لهذه الرواية. أولا، هذه الرواية لم يثبت عندنا أن أحدا نقلها عن ابن مسعود منسوبة إلى رسول الله، لم يثبت عندنا، يعني حتى عندهم مو بس عندنا، أن هذه الرواية نقلها ابن مسعود عن رسول الله، يعني في نسبتها لرسول الله صلى الله عليه وآله لم يعلم. نعم هي منسوبة إلى ابن مسعود، لكن هل أنها منسوبة إلى رسول الله؟ لا، غير معلوم عندنا. فإذا تشكيك من جهة السند. المسألة الثانية، وهي نفس الذي رددناه على في قضية الآيتين، أنه ابن مسعود يقول ما رآه المسلمون حسنان، شنو مراده من حسن؟ هل أن مراده الاستحسان؟ والاستحسان كما ذكرنا في اليوم الماضي متى نشأ؟ نشأ في القرن الثاني، يعني لم يكن معروفا عند المسلمين في أول الأمر. فإذا لا يمكن القول بأن المعنى المستحدث المتأخر عند المسلمين كان ابن مسعود يقصده، ووقت ابن مسعود ما كان أحد يعرف الاستحسان، فهل يعقل أنه كان يريده؟ فإذا فرق بين إطلاق ابن مسعود وبين الاستحسان المصطلح عندهم. طيب، أي نعم يمكن، يقول المصنف، يعني يمكن القول بأن هذه الرواية تشير إلى شيء آخر، لكنها تدخل تحت عنوان آخر، وهذا العنوان هو عنوان قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وهذا لا إشكال فيه، كلما حكم به العقل حكم به الشرع، بس مو كلما حكمه المسلمون، لا، كلما حكم به العقل حكم به الشرع، فندخله من باب الملازمة التي تحدثنا عنها. أما القول بأنه ما رآه المسلمون حسنا أو حسنا فهو عند الله حسن، مشكلة الأخذ به، يعني بمعنى آخر أي مسلم حتى لو لم تكن له دراية رأى شيئا حسنا فذلك يعني أنه عند الله حسن، هذا مشكل الالتزام به. طيب الدليل الثاني، الدليل الثالث الإجماع، استدلوا بالإجماع على حجية الاستحسان. ولكن يقول المصنف لو صح وجود مثله فهو قائم على هذه الأحكام بالخصوص لا على استحسانها. الآن مثلا يستحسن الدخول إلى الحمام مثلا، أو يستحسن شرب الماء من أيدي السقاء مثلا، يقول المصنف هذا إجماع على الحكم أم إجماع على الاستحسان؟ يقول المصنف هنا نقول إجماع على الحكم وليس إجماعا على الدليل الاستحسان اللي أنتم تريد تستدلون به. فإذا يقول المصنف قضية الإجماع لا يمكن الاستناد بها إليه لخلافه، ومعروف أنه على كل حال لا إجماع حتى من بينهم خالفه، فكيف يمكن القول بالإجماع؟ مسألة أخيرة يذكرها المصنف، وهي أنه كيف يمكن أن نرد على الاستحسان. وهنا يذكر رد الشافعي. الشافعي هو شنع على الاستحسان كثيرا. مالك طبعا جعل الاستحسان 19 العلم كما ذكرنا، بينما الشافعي قال ماذا؟ قال بأن الاستحسان غير حجة. لكن نسأل الشافعي ما هو دليلك على عدم حجية الاستحسان؟ شوفوا دليل الشافعي ما هو. نقرأ نص كلام الشافعي، يقول أفرأيت إذا قال المفتي في النازلة ليس فيها نص خبر ولا قياس وقال استحسن، فلا بد أن يزعم أن جائزا لغيره أن يستحسن خلافه. شوف الرد مالك من الشافعي، يقول إذا قلنا بالاستحسان فبمعنى آخر مثل ما هو مستحسن إليك شيء فهو أيضا يستحسن لي شيء آخر، فإذا قد يتناقض الاستحسان. أنت تستحسن شيء وأنا أستحسن شيئا آخر. هذا هو الرد الذي رد به الشافعي. ولكن هل أن هذا الرد صحيح؟ يقول المصنف هذا رد أقرب إلى الخطابة منه إلى الصناعة. لماذا؟ لأنه ينتهي إلى المنع عن الاجتهاد أيضا. هذا الكلام ينتهي إلى المنع عن الاجتهاد أيضا، والأمر ليس كذلك. الأمر ليس كذلك. الشارع إذا أجاز لأحد أن يجتهد، نعم يجيز لغيره أن يجتهد، ما في مشكلة. أما الاستحسان لأنه مردوع عنه، لأنه منهي عنه، نقول لا يستحسن هذا في قبال استحسان ذاك. أما أن ننفي الاستحسان بهذا الدليل هذا مشكل. نعم مشكل. إذا عندنا أدلة أخرى في الرد على الاستحسان، نعم، ونحن نقول في الرد على الاستحسان بأنه طريقة استحدثت عند المسلمين في القرن الثاني ولا يوجد دليل شرعي عليها، ودائما ما نقول بأن الحجية تتقوم بالعلم، وإذا شككنا في الحجية فالأصل أنها ليست بحجة. هذا هو الذي ننتهي إليه. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. المصالح المرسلة وشرع من